إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ هذا السؤال إخواني في الله الذي طرحه المؤلف رحمه الله تعالى له تعلق عظيم ووثيق بمباحث العقيدة والتوحيد، ألا وهي مسألة الولاء والبراء، أو قل مسألة الموالاة والمعاداة. إذ أن من أثر التوحيد على صاحبه متى ما كان العبد صادقا مخلصا لربه ولدينه ينبغي أن يظهر ذلك في تعامله، فيكون ولاؤه لله ومعاداته في الله، فإن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقد حاول بل فعل ذلك جماعة من أهل العلم أن يجعلوا من ضمن شروط لا إله إلا الله الكفر بكل ما يعبد من دون الله. نعم، فعل هذا جماعة من أهل العلم وحاول أن يجعل هذا شرط من شروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله. ولماذا؟ لأن هناك دلالة أو أدلة قوية تدل على هذا الأمر. يقول ربنا عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى فسرت بلا إله إلا الله. متى هذا؟ إذا كان ذلك بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فكفرك بالطاغوت أي أنك تكفر بكل ما يعبد من دون الله. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله حرم دمه وماله وحسابه على الله تعالى. انظر هذا القيد: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فيأتيك هذا الأجر والثواب بأن الله يحرم مالك ونفسك ودمك من السلب، أن يكون إيمانك وتوحيدك فيه الكفر بما يعبد من دون الله. إزاء هذه الأدلة ذهب جماعة إلى أن جعلوا شرطا ثامنا من شروط لا إله إلا الله، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. وإلا الصحيح قال علماء أن هذا يدخل في الشروط السابقة، إذ أن هذا القيد يدخل في العلم، لأن قد مر معنا من أوائل شروط لا إله إلا الله العلم، العلم بمعنى هذه الكلمة نفيا وإثباتا، قد مر هذا معنا، العلم بلا إله إلا الله نفيا وإثباتا، نفي لا إله بمعنى الكفر بكل ما يعبد من دون الله، إثباتا أن الله هو الذي يستحق العبادات. إذن قد مر هذا معنا، ولكن إنما أراد من أراد أن يخرج هذا بقيد لوحده للدلالة على أهميته. وكذلك وهو شرط مهم، وهو شرط مهم مهم، على أن الإنسان لن يكمل توحيده إلا إذا كفر بكل ما يعبد من دون الله. والكفر يا عبد الله بكل ما يعبد من دون الله ليس فقط هو أنك تكفر بالأديان الموجودة أو بالأصنام المعبودة، لا، هذا كذلك الحكم يسترسل مع أصحابها، يسترسل مع أصحابها. فكونك تكفر بكل دين أو تدين به لغير الله، هذا يجرك إلى أن تأتي كذلك إلى أصحاب هذا الدين، إلى أصحاب هذا الدين، لا تفصل، لا يكون كفرك تكفر بالأديان وأصحاب هذه الأديان تجعلهم في شق، لا، الحكم واحد. وكونك يا عبد الله تكفر بالأصنام والأنداد والأوثان التي جعلت آلهة مع الله، ليس معنى الكفر بها على حدة، وأما أصحابها الذين عكفوا عندها تجعلهم على حكم آخر، لا، الحكم واحد، الحكم واحد. وقد ذكر العلماء عندما عرفوا الإسلام ما هو الإسلام، قالوا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، من الشرك وأهله، ليس الشرك فقط بل وأهل الشرك، الشرك مع أهله، فالحكم واحد. لأن قد يوجد من الناس من لربما يضيق ذرعا بالأديان والأصنام والأوثان، لكن إذا جاء عند أهلها لربما غض الطرف. ولشدة هذا المسألة يا إخواني في الله، تجد أن القرآن في بعض الآيات إذا أراد ربنا عز وجل أن يذكر مبدأ الولاء والبراء، وخاصة مسألة البراء بالكفر بكل ما يعبد من دون الله، تجد أن القرآن يبدأ بالأصحاب ثم بالأديان، يبدأ بالأهل ثم بالأصنام. انظر في دعاء إبراهيم عليه السلام، قال وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله أو ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. بدأ بمن؟ اعتزل من؟ أول شيء اعتزلكم أنتم، أنتم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، جعل الأصنام مرتبة بعدها، بعد هؤلاء أول شيء أبدأ أنكم، أنتم أعتزلكم وبعد ذلك الأصنام. وهكذا في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هؤلاء أسوة حسنة ينبغي أن نقتفي أثرهم. ما الذي فعلوا؟ أول ما تركوا الأصحاب، الأهل، عباد الأصنام، هم أول شيء. إنا براء منكم ومما تعبدون، جعلوا الأصنام المرتبة الثانية. هذا إشارة من القرآن إلى أهمية هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء في الإسلام، أن من تمام توحيدك يا عبد الله لله سبحانه وتعالى أنك تتبرأ من الآلهة وتتبرأ من أهلها، تتبرأ من أصحابها، تتبرأ من الأديان المحرفة المغيرة المبدلة، وتتبرأ كذلك من أهلها من أتباعها. فالحكم واحد، بل هؤلاء كما مر معنا قدمهم ربنا في البراءة حتى على أصنامهم وعلى معبوداتهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الولاء إخواني في الله مأخوذ من الولاية فتح الواو بمعنى المحبة، الولاية بمعنى المحبة. فهنا قول سبحانه وتعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تجعل بينكم وبينهم محبة ونصرة وتأييد، هذا لا يكون، لا يكون تجعل هذه المعاني السامية وهذه الصفات العالية تجعلها لمن؟ للكفرة؟ للمشرك؟ إخوان إيش السر؟ ما هو السر في أن الله عز وجل طلب من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان أن يكنوا العداوة والبغضاء لأهل الكفر كائنا من كان، يهوديا نصرانيا مجوسيا وثنيا؟ لماذا هذا البغض لهؤلاء؟ البغض عبد الله لما حملوه من اعتقاد في الله، كل من كفر بالله عز وجل هو في الحقيقة ساب لله، الذي يقول بأن هذه الأوثان والأصنام هي عبارة ند مع الله، تخلق مع الله، ترزق مع الله، تستحق أن تعبد مع الله. هذا الذي يدعي بأن عيسى ابن الله، تعالى الله عن هذا القول، عيسى ابن الله، هل لله ولد؟ أعوذ بالله، هذه مسبة عظيمة. عزير ابن الله، هذه مسبة عظيمة. الكافر في حال كفره هو في فعله هذا الشرك إنما هو يقل أدبه على الله سبحانه وتعالى، ولهذا رضوا بأنفسهم بالكفر. فما من كافر إلا وهو ساب لله من خلال فعله ومن خلال عقيدته، اتخذوا أندادا أوثانا أولياء بشرا ملكا، اتخذوا حيوانات، اتخذوا جمادات وذوات، اتخذوها معبودات، جعلوها ند مع الله. هذا من أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم ما يرضى الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن الشرك ما يغفره الله لعظم أمره وفداحته. فما الذي يعتنق الشرك؟ المشركون، هؤلاء الذين يعتقدون الاعتقادات الفاسدة بالله، أهذا يكون لهم جزاء من المحبة؟ أمثال هؤلاء يحبون ويوالون؟ لا، ما يجوز هذا، ما ينبغي أبدا لمن عظم الله في قلبه أن يجعل هؤلاء شيء من المحبة، فهؤلاء لا يحبون. ولهذا تأتي هذه المسألة، مسألة البراء والمعاداة لكل من كفر بالله. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. اليهود والنصارى من ضمن الكفرة، قوم كفروا بالله، فنحن نعتقد بأنهم كفروا. ودع عنك يا عبد الله فلسفة من يتفلسف بمثل هذه الأزمان، ممن هو في الحقيقة أصيب بالهزيمة الفكرية. بعض الناس قد يكون من الأحزاب اللادينية، بعضهم حتى ممن ينتمي إلى الأحزاب الدينية على حد زعمه، عندما لا يستطيع أن يواجه اليهود والنصارى بقولهم بأنهم كفرة، ما يستطيع، ما يتجرأ. حتى سمعنا من بعضهم يقول: ما ينبغي، وإنما نقول هؤلاء من أهل الكتاب. كفرة؟ لا، لا تقول كفرة، حسن ألفاظك، لا يهون، كفرة، كفر بنص القرآن وكفر بنص السنة. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. فاليهود والنصارى نعتقد أنهم كفرة، وأنهم أعداء لنا، وأنهم من أهل النار خالدين مخلدين فيها، لا ننفك عن هذه العقيدة أبدا. أما من يأتي كحال من يحاول أن يلتمس الأعذار أو أن يأتي بهؤلاء إلينا فيقول هؤلاء إخواننا في الدين أو يجمعنا كتب سماوية، كما نسمع من بعض المؤتمرات التي تسمى أحيانا بتقريب الأديان أو ما يسمى بتوحيد الأديان، لا، ما عندي تقريب الأديان ولا عندي توحيد أديان، بل ما عندي أديان، عندي دين واحد فقط، إن الدين عند الله الإسلام، من اعتنقه فهو منا ونحن منه. أما من أتى بدين آخر، يهودي محرف مصحف نصراني بدل وغير، هذا ليس من الإسلام بشيء، بل هؤلاء على هم حرب على الله ورسوله. فهذه إخواني في الله عقيدة لا ينفك عنها المسلم البتة، بل هذا من أعظم مقامات الدين، مقام الولاء والبراء. وكما قال علماء، الأدلة الموجودة على هذه مسألة كثيرة جدا جدا. أعظم مسألة أشبعت إن صح التعبير بالأدلة القرآنية بعد توحيد الله مسألة الولاء والبراء. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذه الولاية، إن كان لك محبة يا عبد الله فلله ولرسوله ولأهل الإيمان ولأهل الإسلام، هؤلاء ينبغي أن تواليهم وأنك تناصرهم وأن تعينهم وأن تكون ردءا لهم، تحمي بيضتهم وتكف عنهم، هذا الذي ينبغي، هذه المعاني لأهل الإسلام، ما يكون لأهل الكفر يا عبد الله تجعل قلبك وقالبك ولسانك عطرة بالثناء على الكفرة، لا يا عبد الله، ولا لا يستحقون هؤلاء، هم أهل النار، يكفيهم خبثا أنهم بارزوا الله بالكفر وبارزوا الله بالشرك. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قال: وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ما تجد أبدا، كما قال المفسرون أي يا محمد يا رسول الله ما تجد من قوم يدعون الإيمان بالله واليوم الآخر ثم يكون من أمرهم هذا الموالاة والمودة، لأن من معاني الولاية المودة والمحبة والنصرة، ما تجد هذا يدعي بلسانه أنه مؤمن محب لله ثم يوالي أعداء الله، لا تجد هذا. قوما يؤمنون يوادون من حاد الله ورسوله، من حاد، وفسر الحاد هنا بعدة تفاسير، منها أنك لا توالي من كان هذا حاله. من هو حاله؟ أن يكون الحد بمعنى الجانب، أن يكون الله ورسوله في جانب وهؤلاء في جانب آخر، هؤلاء يوالون، ما يمكن، كيف هذا؟ كيف تجعل معك جسور مع هؤلاء وهم في واد في جانب والله ورسوله في جانب، هم حاد الله ورسوله، أي هؤلاء في جانب وهؤلاء في جانب، كيف بعد ذلك تجعل جسور مودة ومحبة بينك وبين الذين هم حاد الله ورسوله؟ هذا ما ينبغي ولا يكون هذا أبدا. قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، ما يجوز هذا. ومن هنا إخواني في الله كانت هذه المسألة الولاء والمودة لأهل الكفر تعتبر من أعظم الكبائر ومن أعظم المحرمات الذي يتلبس بها المسلم، معصية عظيمة، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، ضل سواء السبيل. إخواني في الله هذا المبحث طبعا له مباحث طويلة وعريضة، منها إذا علمنا أن هذا الفعل مشين وأنه محرم وأنه من أعظم الجرائم والموبقات، لكن أحيانا يصل بصاحبه إلى الكفر، أحيانا يصل بصاحبه إلى الكفر وأحيانا لا يصل، وهذا الباب كذلك اضطرب فيه أناس ما ميزوا، ما يميزون، بعض الناس يجعل كل ولاء للكفرة كفر، كل ولاء كفر، حتى خرج علينا من خرج بتكفير المجتمعات، بتكفير الشعوب، بحجة أن فلان والى أعداء الدين فهو كافر، فلان والى أعداء الدين فهو كافر. وهل هذا المقياس بهذا الميزان؟ لا يا عبد الله، الشرع فرق، ولابد أن تفرق أصلا، لابد أن تفرق، وإلى إذا ما فرقت بهذه في مسائل في موضوع التعامل مع الكفرة، التعامل مع الكفرة ينبغي أن تفرق، بل أحيانا ينبغي أن تغض الطرف. أنا أسألكم سؤال، ألا يجوز لمسلم أن يتزوج من يهودية؟ هل يجوز لمسلم أن يتزوج من نصرانية؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يجوز. فلو أن رجلا تزوج نصرانية فقال أنا أحبك محبة، زوج يحب زوجتك، كافر لأنه والى أعداء الدين، هذا تعامل، كيف نحكم؟ فإخواني في الله في مسائل ينبغي، في موضوع التعامل هناك مسائل ينبغي أن يتوخى بها الحذر، لأن هناك أناس تقفزوا على باب الولاء والبراء فأخذوا طرف الموضوع ثم نزلوا فحكموا على كل تعامل مع الكفرة أنه بانعداد الكفر والردة. نحن نقول أصل أن موالاة وموادة الكفار معصية وإثم عظيم، وأحيانا يصل بصاحبه إلى حد الكفر، متى يكفر؟ كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، متى يكون الولاء كفري؟ إذا كان فيه تولي، ومن يتولهم، وما معنى التولي؟ محبة القلب. وما الذي أعنيه بمحبة القلب؟ محبة الشرك وأهله، محبة الشرك وأهله. فمن أحب الشرك وأحب أهل الشرك فهذه من الموالاة الذي تعتبر كفر، تعتبر كفر يرتد به صاحبه. إذا وجد أن مسلم لا يعجب، لأن بعض الناس لربما يعجب بالكفار في باب الدنيا بدنياه، يقول هذه معصية، يحبهم من أجل دنياهم فهذه معصية، لكن تحبهم من أجل دينهم، بحيث تنظر لبعض كما يفعل بعض السفهة، يقول انظر إذا رأى في بعض الملاعب ينزل هؤلاء اللاعبون إلى أرض الملعب من النصارى فيأتي بالصليب هذا الثلاثي، فيقول انظر شوف هذا الدين، والله دين سهل، يا ما أحسنه من دين، صلاة خفيفة على الطائر هكذا تثليث صلى، إيش هذا، هذا الدين ولا بلاش، يعجب بدينهم، هذا كفر، هذا كفر، لا تحب الشرك يا عبد الله. فمن أحب الشرك وأحب دينهم وأحب أهله أهل الشرك لشركهم فهذا كفر، هذا نوع من أنواع الموالاة الكفرية، محبة الشرك وأهله، أو ما يكون من مناصرة الكفار مناصرتهم حتى يظهروا على بلاد الإسلام، يعين كافر حتى يجعل الكافر يقفز على ديار المسلمين، هذا كفر، وهذا الذي يسميه العلماء بالمظاهرة. المظاهرة أي من أعان الكفار حتى يجعلهم ظهر على أهل الإسلام، هذا كفر، موالاة كفرية. لكن إذا كانت محبة الكافر في محبة دنيا لمال ونحو ذلك، هذه معصية، هذه معصية. لا ننكر يا عبد الله التعامل مع الكفرة يكون بالتي أحسن، انظر نبي تعامل مع الكفرة، ألم يتعامل مع اليهود؟ ألم يزر اليهود؟ بل زارهم إلى بيوتهم، كما في قصة ذاك الغلام اليهودي الذي كان حالت منيته وغمرته سكرات الموت، فدخل عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، زار يهودي، فاستغل نبينا هذا المقام بتلقين الغلام الشهادة، قل لا إله إلا الله، فإذا بالغلام ينظر إلى أبيه، وكان أبوه قائم كافر يهودي، يهودي من أبدان يهود، فكان أبوه قائم عند رأسه، فنظر الغلام إلى أبيه، يعني يقول إيش أفعل، يعني هذا رسول الله يعرف من هو، ونبي يلقنه الشهادة قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال اليهودي الأب أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فخرج النبي فرح يقول الحمد لله الذي أخرجه من النار بي، وكما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد تعامل نبينا مع الكفرة، يتعامل التعامل شيء آخر، احنا نتكلم على محبة القلب، فأنت إذا تعاملت مع كفرة تعامل بالتي أحسن، بما بالأكامل الأخلاق والآداب الذي حتى بها نوري الكفرة دين الإسلام، دين السماحة، لكن القلب يبقى مبغض لهم، مبغض ما هم فيه. المشركون نجس، أين نجاستهم؟ في عقيدتهم، هذا مسائل لا تذهب بعيدا عنا، فنحن نبغضهم عما هم فيه من كفر، لكن لا يستدعي ذلك أن نعامل بقلة أدب، لا، نعاملهم بأحسن الآداب كما كان نبينا يعاملهم، يعاشرهم، يجالسهم، يوفي بالعقود، يأتي إليهم، يستغل مجالسهم بتذكيرهم بالله، فالمعاملة أمر آخر. لكن أتكلم إخواني في الله فيما يتعلق بالموالاة، فهذه مسائل إخواني في الله، وتحت هذا كما قلنا مباحث طويلة اضطربت فيه أقوال كثير من الناس ممن لم يحسن الكلام في هذا الباب، فخلط الأوراق بعضها في بعض، فمنهم من فتح باب أو أغلق باب الولاء والبراء فلا يرى شيء من هذه المعاني، ويرى أن الكل إخواننا في الدين، بل حتى وصل الحال إلى بعض الناس إلى أن يقول ما عندي ما يمنع من أن المسلم يكون يهودية، أو يهودي يكون نصرانية، أو نصراني يكون مسلمة، أو مسلم يكون نصراني، أنا عندي عادي، كما فعل من أمثال حسن الترابي الذي يدعي أن هذه الأديان كلها دين سماوية وما في فرق، أعوذ بالله، ما في فرق، قال ما في فرق عندي بين هذا وهذا وهذا، حتى خرجت بعض مخرجات بعض الحوار الذي أقيم من أجل توحيد الأديان إلى تأليف ما يسمى بالكتاب السماوي، كتاب سماوي تقرأه فيه قرآن، تقرأه فيه توراة، تقرأه فيه إنجيل، تتصحف ما شئت، يسمى عندهم بالكتاب المقدس، هذا أعوذ بالله تطبيع العلاقات لهذه الدرجة، بأن تفتح باب الردة على الناس وأن هناك لا ولا ولا براء، هذا يا عبد الله من الكفر المبين. بالمقابل يأتينا أناس أنهم لا يعرفون هذا الباب فيجعلون أي تعامل مع أهل الكفر كفر، لا يا عبد الله هذا ضلال مبين أيضا، بل هناك التعامل الدنيا وهناك المحبة الفطرية، لو ربما الكافر المسلم يحب الكافر محبة فطرية، كمن يكون له أبوان كافران، ألم يقل ربنا لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، ومن هذه الآية نزلت في عمه، في عمه وهو كافر، إنك لا تهدي من أحببت، هذه محبة طبيعية، محبة فطرية، فهذا ليس فيها مقام الكفر ما هو كفر. فينبغي إخواني في الله مثل هذه المسائل يحتاج إلى تحرز عظيم فيها، وما وقعت الفتنة في هذه الأمة بين الكثير من أهلها إلا عندما لم يحرر مثل هذه المقامات العظيمة. فخلاصة المبحث إخواني في الله أن نعلم أن من أعظم عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن توحيد العبد لا يكمل إلا إذا كفر بما يعبد من دون الله، ومن الكفر بما يعبد من دون الله الكفر بأهلها، ومن كان من أصحابها وأتباعها. فهنا تأتي مسألة الولاء والبراء، البراءة من الكفر وأهله واعتزالهم، ويكون ذلك يا عبد الله بماذا؟ بأن القلب لا يحبهم ما هم فيه، وعلمنا أن المحبة تارة تكون كفر إذا كان ذلك بمحبة الكفر لكفره ومحبة أهله لكفرهم، فهذا من المحبة الكفرية والتي توجب الردة في الدين. لكن إذا كان المسلم يحب كافر للدنيا من أجل دنيا فهذه معصية، فهذه معصية. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.